بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الشارح يتكلم على حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فلا بد من النطق والاعتقاد. فالنطق في قوله من قال لا إله إلا الله، والاعتقاد وعمل القلب في قوله يبتغي بذلك وجه الله. قال: وبالعكس، أي لا الاعتقاد من دون عمل، لأنه أمر بالعمل يبتغي بذلك وجه الله فأخرج المنافق، وأمر بالنطق فقال من قال. قال: وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفيه أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لله تعالى، فنطق الشهادة عمل، ومن شروطها الإخلاص. فالشاهد حيث دل الحديث أن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ومات على ذلك كان مخلصا لله في التوحيد، حرم الله جل وعلا عليه النار، وهذا من فضل التوحيد. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع والأراضين وعامرهن غيري، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وكذا رواه النسائي في الكبرى والطبراني في الدعاء من طريق دراج ابن سمعان أبي السمح، ضعيف ذو مناكير، عن أبي الهيثم سليمان بن عمرو. قال أبو سعيد: اسمه سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، وأبوه أيضا كذلك. استصغر أبو سعيد بأحد ثم شهد ما بعدها، مات بالمدينة سنة 63 أو 65، وقيل 74، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه، صحابي جليل، وهو من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله أذكرك هو بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي أنا أذكرك، وقيل بل هو صفة، صفة لشيء، أي كي أذكرك وأدعوك به. معطوف عليه، أي أثني عليك وأحمدك به. يا ربي علمني شيئا. تقدم معنا أن الحديث ضعيف، وعلى فرض الصحة فموسى عليه السلام دعا ربه يا ربي، وغالبا ما يأتي الدعاء بلفظ الرب، لأن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية. علمني، وهكذا الإنسان يدعو ربه جل شأنه أن يعلمه. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلب الاستزادة من العلم داعياً ربه جل شأنه أن يعلمه، وقل رب زدني علما. والملائكة تقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال وأدعوك أي أتوسل به إليك إذا دعوتك. فموسى عليه السلام طلب شيئين، أن يذكر الله وأن يدعوه، فأمره الله قال، في هذا إثبات القول لله عز وجل، قل يا موسى. قوله قل يا موسى لا إله إلا الله فيه أن الذاكر بها، أي بهذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ الجلالة كما يفعله جهال المتصوفة، الله الله، فترى أنهم يذكرون هذا الذكر المحدث المبتدع، ولا يقول أيضا هو كما يقوله غلاة جهالهم، حتى إن الواحد منهم في ظاهر حاله كالكلاب في نباحها. فإذا أرادوا الدعاء قالوا يا هو، فإن ذلك بدعة وضلالة. وقد صنف جهالهم في المسألتين، وصنف ابن عربي وهو من كبارهم في الضلال والزيغ كتابا سماه بالهو، قال قل يا موسى لا إله إلا الله. فهذه الجملة جملة ذكر متضمن للدعاء، لأن الذاكرة يريد رضا الله سبحانه وتعالى عنه. ولهذا في كثير من الأدعية والأذكار الدعاء بهذه الكلمة الطيبة المباركة، قوله كل عبادك يقولون هذا، هكذا ثبت بخط المصنف، يقولون بالجمع مراعاة لمعنى كل، فكل تفيد الجمع وهي من ألفاظ العموم. والذي في الأصول، أي بالرجوع إلى الأصول في تخريج هذا الحديث، يقول بالإفراد مراعاة للفظها دون معناها، كلمة لا إله إلا الله. لكن قد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو هذا الحديث بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف أطول منه، وفي سنن النسائي والحاكم وشرح السنة بعد قوله كل عبادك يقولون هذا، وإنما أريد شيئا تخصني به. فموسى عليه السلام لما قال الله له يا موسى قل لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا، لا استنقاصا لهذه الكلمة، فهي الكلمة الطيبة والعروة الوثقى، وإنما أراد شيئا يخصه الله جل وعلا به، كما في الرواية الأخرى قال أي بذلك الشيء من بين عموم عبادك، فإن من طبع الإنسان أن لا يفرح فرحا شديدا إلا بشيء يختص به دون غيره، كما إذا كانت عنده جوهرة ليست موجودة عند غيره، مع أن من رحمة الله وسنته المضطردة أن ما اشتدت إليه الحاجة والضرورة كان أكثر وجودا كالبر والملح والماء ونحو ذلك دون الياقوت واللؤلؤ، ولما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية في الضرورة فوقه، كانت أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا وأعظمها معنى، والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الأسماء الغريبة والدعوات المبتدعة التي لا أصل لها في الكتاب والسنة، كالأحزاب والأوراد التي ابتدعها جهلة المتصوفة. فالشارح رحمه الله تعالى يرد على المتصوفة فترى أن لهم أذكاراً وأوراداً يزعمون أنهم يذكرون الله عز وجل بها، وهي لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، بل كثير من هذه الأوراد فيها من الشرك الصراح ووسائله ما الله به عليم. وذكر بعض أهل العلم أن في ذلك كل عبادك يقولون هذا وإنما أريد أن تخصني به، قال في الحديث دلالة على أن أهل الفضل قد ينبهون على شيء من مسائل التوحيد. قال قوله وعامرهن غيري، هو بالنصب عطف على السماوات، لو أن السماوات وعامرهن. قال هو بالنصب عطف على السماوات، أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله، والأراضين السبع ومن فيهن وضعوا في كفة الميزان ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله. الكفة كل ما استطال واستدار، وفرقوا بين ما استطال وما استدار في النطق، فقالوا كل ما استطال فهو كفة بضم الكاف، نحو كفة الثوم ونحوه وهي حاشيته، وكل ما استدار فهو كفة نحو كفة الميزان. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع، نص في الأراضين، وقد جاءت الأدلة صريحة في السماوات، لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة، كفة الميزان، رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قسمتهن لا إله إلا الله. والحديث صحيح، ذكره شيخنا مقبل عليه رحمة الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قال وفيه دليل على أن الله تعالى فوق السماوات في قوله لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة، وقد دلت الأدلة كتابا وسنة وإجماعا على علو الله سبحانه، وأنه مستو على عرشه عال على خلقه، والعرش أعظم المخلوقات وأعلاها، والله سبحانه وتعالى خص العرش بعلو خاص. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله وعامرهن أي ساكنهن، فالعامر للشيء هو الذي عمر به الشيء، غيري استثنى نفسه تبارك وتعالى، لأن قول لا إله إلا الله ثناء عليه، والمثنى عليه أعظم من الثناء. وهنا يجب أن تعرف أن كون الله تعالى في السماء ليس ككون الملائكة في السماء، فكون الملائكة في السماء بمعنى أنهم ساكنون في السماء لأنهم محتاجون إلى السماء، لكن الرب تبارك وتعالى ليس محتاجا إليها، بل إن السماء وغير السماء محتاج إلى الله، فلا يظنن ظان أن السماء تقل الله أو تظله أو تحيط به وعليه، فالسماوات باعتبار الملائكة أمكنة مقلة للملائكة وما فوقهم منها مضل لهم، أما بالنسبة إلى الله فهي جهة، لأن الله تعالى مستو على عرشه لا شيء من خلقه يقله. وقد رأيت بعض المعطلة يورد هذا الحديث في نفي العلو، قوله في كفة، قال بكسر الكاف وتشديد الفاء من كفة الميزان، تقدم معنا. قال بعضهم ويطلق لكل مستدير، أي تطلق على كل مستدير، وتقدم هذا في اللغة. قوله مالت بهن لا إله إلا الله، أي رجحت عليهن، وذلك لما اشتملت عليه من توحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة ورأس الدين، فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها واستقام على ذلك فهو من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. والحديث يدل على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر، كما في حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا، وهو حديث حسن. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رواه أحمد والترمذي. والشاهد: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، فهي أفضل الذكر. وعنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا ربي. فيقال: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي وحسنه، والنسائي وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح. فانظروا إلى هذه الصحائف وما فيها من الذنوب والمخالفات، توضع في كفة هذه السجلات 99 سجلا، وتوضع بطاقة التوحيد لمن حققها قولا وعملا ظاهرا وباطنا. إنك اليوم لا تظلم، قال ابن رجب، ولذلك ترجح بصحائف الذنوب كما في حديث البطاقة. فعلينا أن نعتني بالتوحيد غاية الاعتناء. قال ابن القيم في كتابه القيم مدارج السالكين: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، حديث أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. بالإخلاص ومراقبة الله وخشيته. قال: فتكون صورة العمل واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض، فترى المصليين، هذا بإيمانه وإخلاصه وتقواه قد حاز الأجر العظيم، وذاك في تقصير أو رياء أو غير ذلك. فلهذا الله الله بالعناية بما في هذه الأوعية، هذه هي المضاد، أن نصححها وأن نعالجها من أدوائها المهلكة. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. قال ابن القيم رحمه الله: تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. فما كان من ذاك الرجل حيث طاشت تلك السجلات وثقلت كلمة التوحيد إلا لعظيم يقينه وصدقه وعظيم تحقيقه وعمله بالتوحيد. قال: وعن أبي هريرة مرفوعا: ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا قط إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر. رواه الترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وقال على شرط مسلم. والحديث حسن. ما قال عبد وكذا أما، وفيه اشتراط القول لا إله إلا الله قولا وعملا، لذا قال مخلصا قط إلا فتحت له أبواب السماء لعظيم أمر التوحيد حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر. قوله رواه ابن حبان والحاكم. ابن حبان اسمه محمد بن حبان بكسر المهملة وتشديد الموحدة، ابن أحمد بن حبان أبو حاتم التميمي البستي الحافظ صاحب التصانيف كالصحيح والتاريخ والضعفاء والثقات وغير ذلك. قال الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال. مات سنة 54 بمدينة بست بالمهملة. وأما الحاكم فاسمه محمد بن عبد الله بن محمد الضبي النيسابوري أبو عبد الله الحافظ، ويعرف بابن البيع. قال السمعاني: البيع هذه اللفظة لمن يتولى البياعة والتوسط بين البائع والمشتري من التجار للأمتعة. ولد سنة 21 وصنف التصانيف كالمستدرك وتاريخ نيسابور وغيرهما. مات سنة 45. الشاهد بارك الله فيكم من هذا الحديث الذي بين فيه فضل التوحيد، ولو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وبعض أهل العلم يقول: لو أنه تصور ذنوب العبد بلغت ثقلا كالسماوات السبع وثقل ما فيها من العباد والملائكة وثقل الأرض، كانت لا إله إلا الله راجحة بهن، ففضل الله عظيم. والله غفور رحيم، إنما على العبد أن يتعلم ويعمل. والحمد لله رب العالمين.